السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أهلا بكم معنا في حلقة هذا اليوم من برنامج صوتنا. صوت الناس، عديد من القضايا اللي بنتحدث فيها اليوم. حنتحدث عن الملاعب المعشبة مع الوكيل المساعد للحكم المحلي المهندس زهري غريز. حنتحدث عن حادثة قتل المواطن الشاب من عائلة أبو سيدو، وعن حادثة أيضا لاختطاف فتاة امرأة وابنتها في الشيخ عجلين مع البطنيجي المقدم أيمن البطنيجي. ولدينا أيضا قضيتان خاصتان تختص كل واحد منها بشيرين البطريخي والمهندس أحمد صوان، سنستمع إليها إن شاء الله تعالى. أما موعدنا اليوم كان من المفترض أن يكون للحديث عن حادثة مقتل المواطن عبد العزيز أبو طعيمة في المستشفى الأوروبي. والأربعاء اللي فات إحنا ما كملناش الحلقة، وقلنا إن وزارة الصحة لم تترك بابا إلا طرقته من أجل أن يعني نؤجل طرح هذا الموضوع. ومبارح بالمناسبة وزارة الصحة أجرت اتصال آخر بإذاعة صوت الأقصى وطلبت أن يؤجل هذا الموضوع مرة أخرى كرمال مدير الإذاعة وكرمال الإخوة في الإذاعة. لا بأس، أسبوع مقبل ويستحملون أخواننا في عائلة أبو طعيمة. طبعا يوم أمس أو أول من أمس انتهت المقابلات التي تجريها لجنة التحقيق في وزارة الصحة عشان إحنا بنتابع، وبعد ذلك كان المفروض أن يصدر الحكم. لذلك إحنا قلنا أنه ربما الأمر بده 5 أو 6 أيام حتى تجتمع اللجنة أكثر من مرة وتقرر الإفتاء في هذه القضية. لذلك سنترك الأمر حتى الأربعاء المقبل إن شاء الله تعالى لنطرحه على الهواء. الأربعاء المقبل هذا الموضوع إذا ما طرحش بتفاصيله كاملة، حينها فقط نعرف أنه أي شخص يقتل في وزارة الصحة أو أي شخص بيصير بحقه خطأ طبي في وزارة الصحة وشكلت له لجنة التحقيق، بعد لجنة التحقيق ما تسمعوش أخبار عنه من هلا يوم الدين. لكن من هذا الأسبوع المقبل بعتقد أنه هيك يعني أكثر من أسبوعين مدة كافية وقانونية جدا للبث في أي موضوع والحديث في أي موضوع وإصدار حكم نهائي في أي موضوع، خصوصا أنه أمس أو أول من أمس انتهى الاستماع لكل الشهود المتعلقين بهذه القضية، قضية المواطن عبد العزيز أبو طعيمة رحمة الله تعالى عليه، والذي مات بتقصير طبي وفق الرواية الموجودة حتى هذه اللحظات في المستشفى الأوروبي في جنوب قطاع غزة. النفس الطويل مهم يا جماعة، وبنحتاج أحيانا إلى الصبر قليلا على كلا الأطراف حتى نسمع الجميع، نحتاج أنه نصبر حتى نسمع الجميع. في قضية المواطن محمد غراب التي تحدثت عنها يوم الاثنين الفائت وقلت بأنه تاجر وفي 2006 وضع كفالة بنكية ودخل في معاملة بينه وبين وزارة الشؤون الاجتماعية لتوريد كميات من الطحين، ثم بعد ذلك قالوا هذا الطحين غير مطابق للمواصفات هاتلنا غيره، وبعد ذلك سكرت الدنيا كلها. هذا الكلام في 2006، فما استطاعش انه يجيب وانتهت الكفالة وانتهى كل شيء. دقت وزارة الشؤون الاجتماعية هذا الباب تقريبا من عام وبدأت تشتغل عليه، وقلت بانه الأسبوع الفائت في نهايته ذهب موظف من الشؤون الاجتماعية ومع قوة من الشرطة ذهبوا إلى بنك فلسطين في وقت متأخر، أخذوا 25,000 دولار الكفالة البنكية اللي كانت في 2006 من حساب هذا التاجر، مع أنه كان الأمر لسه في بث محكمة. واليوم كان من المفترض أن يكون في قضية، اليوم كان في محاكمة في هذا الموضوع، والمحامي طرف هذا المواطن وهذا التاجر يجلس من الصباح ولم يتم المناداة على القضية حتى هذه اللحظات. آخر كلام بيصلني قبل ما أطلع على الهواء أنه يمكن كمان شالوا القضية من المحكمة وانتهى هذا الأمر. إحنا الآن بنحكي عن حيثيات، لكن بعد ذلك مطالب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السيد يوسف إبراهيم أن يتحدث إلينا ويقول لنا التفاصيل، ومطالب أنه يواجه التاجر محمد غراب ونقعد الاثنين نقعد قبل بعض ونسمع هذا ونسمع هذا نعرف الحق على مين، ومطالب كمان القانونيين المختصين في هذا المجال كل واحد يفتي من ناحيته، خصوصا أن كل الأوراق التي قدمت إلينا حتى هذه اللحظات واللي أطلعناها كمان على محامين خارجيين من الشراكة في هذا الموضوع تثبت أن هذا الرجل متظلم ومظلوم، واللي صار في النهاية يعني إما كان تقدير خاطئ أو تصرف مش في مكانه قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية. هذا ما لدينا من حيثيات، ممكن تتغير هذه الحيثيات لما تتحدث وزارة الشؤون الاجتماعية، لكن حال إلى ما أنت تتحدث هذه الرواية التي لدينا وتلك الرواية التي لدينا في موضوع المواطن عبد العزيز أبو طعيمة إلى أن تتحدث المصادر الحكومية إن شاء الله تعالى. طبعا مستمعينا الكرام، يعني الأجهزة الأمنية صباح هذا اليوم عثرت على جثة مواطن يبلغ من العمر تقريبا 22 عام مقتولا في حي الدرج شرق مدينة غزة. الناطق باسم الشرطة المقدم أيمن البطيجي قال إن الشاب والذي سماه بميم سين اختفت آثاره أمس وقد عثر عليه اليوم مقتولا شنقا. المعاينة الأولية لمكان الحادث والجثة تفيد أن هناك شبهة جنائية وراء حادثة القتل. الشرطة طبعا فتحت تحقيقا بالحادث للوقوف على ملابساته، والشرطة لن تتهاون في ملاحقة المجرمين وستضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العبث بأرواح المواطنين. اسمحوا لي أيضا أن وجه تحية حقيقة للشرطة على قبضها على المواطن الذي قام بقتل المسنة أبو شلوف في رفح والتي عثر عليها في ساعة متأخرة أول من أمس، وعثروا عليه أو قبضوا عليه خلال ساعات قليلة في أقل من 10 ساعات. وأوجه التحية أيضا لعائلته، عائلة العرجة التي أصدرت لتوها بشكل مباشر بيان استنكار زائد براءة من هذا القاتل. كل التحية لهذه العائلة الفلسطينية حقيقة التي تثبت بأنها منحازة إلى الحقيقة ومنحازة إلى العدالة ومنحازة إلى الإنسانية ومنحازة إلى الإسلام والوطنية. في النهاية ابننا صحيح بس ابننا غلط، وابننا ارتكب جريمة يستحق عليها عقاب، ابننا بده يتعاقب. وحقيقة أنا يعني أستغرب من بعض الوجهاء والمخاتير الموجودين في بعض العلات اللي بيصير يدخل وجوه ويلف في الكلام من يمين وشمال ويحاول يطلعها يمين بحيث انه يطلع مجرم قاتل التقت فيه كل يعني الشواهد لانه هو الذي قام بهذه الجريمه، بحاول يطلعها باي طريقه عشان يطلعوا منها. كيف بده يقابل ربنا حقيقه هذا المختار؟ مع احترامي وتقديري، في النهايه هذا مجرم قام بجريمه يشهد عليها الجميع، اعترف بكل حيثياتها، ادين بشكل رسمي، يجب ان يحاسب. فكل التحيه لعائله العرجة التي اصدرت هذا البيان، بيان البراءه مباشره من هذا القاتل، وقالت بانه يجب ان ياخذ العدل مجراه، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. انتهى الموضوع، انتهى الموضوع في هذا الإطار حقيقة. كل تحية لهذه العائلة، وطبعا تبقى القضية قضية هذا الشاب الذي وجد مشنوقا وشبهة جنائية حقيقة تحتاج إلى عمل حثيث من الشرطة الفلسطينية كما عودونا حتى نجد حلا لهذه القضية ونكشف اللغز ونعرف من الذي يقف خلف قتل هذا الشاب. الشغلة الثانية واللي لاحظوها سكان المحافظات الجنوبية والوسطى والذين أتوا إلى مدينة غزة عن طريق البحر شارع الرشيد صباح هذا اليوم تمام الساعة 7:10 هتحدث عنها بعد ما أرحب باسمكم بالناطق باسم الشرطة الفلسطينية المقدم أيمن البطيجي. سيادة المقدم السلام عليكم ويعطيك العافية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا يعطيكم العافية يعني بحكم أنكم قبضتوا على قاتل المواطنة أبو شلوف يوم أمس، وبدنا نعرف حيثيات حقيقة الحدث اللي صار اليوم للعثور على جثة هذا الشاب في مدينة غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني شاب الشرطة الفلسطينية بالأمس من القبض على قاتل المسنة أبو شلوف 82 عام والتي تعرضت للسرقة ثم الخنق والقتل. اليوم تفاجأنا قبل الفجر بتبليغ الشرطة الفلسطينية عن وجود جثة لمواطن يبلغ من العمر 22 عام من سكان الدرج، وجد مقتولا أو ميتا. طبعا تأكد لدى الشرطة الفلسطينية أن السبب أو الدافع هناك شبهة جنائية، وتجري الآن يعني العمل في المكان في مسرح الجريمة من قبل المباحث العامة والأدلة الجنائية لمعرفة أسباب وفاة هذا المواطن.
طيب ربما في تصريح لكم قلت بأن هناك شبهة جنائية في الحادثة.
نعم،
في تصريح لكم على إحدى الوكالات الفلسطينية يقول أن هناك شبهة جنائية في حادثة هذا الشاب.
نعم نعم، هناك شبهة جنائية، يبدو أن المواطن قد تعرض للخنق القتل، وهنا يعني تأكد لدينا ومن هنا يجري البحث الآن والتحري عن أي معلومة تؤكد أو تدلل على الجاني الحقيقي الذي قام بهذه الجريمة.
طيب في قضية أخرى حقيقة أتت شكوى وملاحظات من مواطنين كانوا يستقلون سياراتهم وهم ذاهبون إلى مدينة غزة في تمام الساعة 7:17 صباحا، شاهدوا حادث في منطقة الشيخ عجلين، عدد من المسلحين نزلوا أخذوا امرأة وابنتها من إحدى السيارات. هل لديكم تفاصيل في الشرطة؟ وصلتكم أي معلومات في هذا الإطار؟
أنا وصلتني معلومة خارجية لكن ليس لدينا أي معلومة من قبل الشرطة بهذه الحادثة، ويعني لا أدري إذا كان هناك أحد الشهود العيان الذين شاهدوا القصة لديهم استعداد أن يتقدموا بشكوى رسمية بما شاهدوا، ونحن على استعداد أن نتحرك. لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد في الشرطة أي تبليغ باختطاف أو حاجة من هذا النوع.
شكرا جزيلا لك المقدم أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية على هذه الإفادة. أنا قلت بأننا يعني أنا شخصيا وصلت إلى منطقة الحادث بعد حدوثه، فوجدنا الناس متجمهرة، سألنا فعرفنا القصة. لزميل من العمل كان قبلي تقريبا بخمس إلى سبع دقائق فقط يعني بالسيارة، وقد شاهد ذلك بأم عينيه. المشهد باختصار: في محيط مسجد الشيخ عجلين تتوقف، سيتعترض سيارة، أربعة راكب سيارة أجرة بشكل فج، ينزل منها أربعة مسلحين يأمرون امرأة في يعني حضنها طفل صغير محمول أن تنزل من السيارة، ترفض ذلك، يفتحون الباب، يأخذونها، طبعا هم رافعون أسلحتهم على من في السيارة بالمناسبة عشان ما حدش يعترض، ويعني يسحلونها سحلا على الأرض، مش حطوها شحط على الأرض، باختصار شحطوها شحط على الأرض، وأخذوها إلى سيارتهم وذهبوا بها بعيدا. عندما وصلت أنا شخصيا كشخص رأيت هذا المشهد، رأيت الناس متجمهرة، شوفي يا جماعة واحد اثنين ثلاثة، لكن المشهد رأه زميلي فعلا بأم عينيه ووصفه لي بالتفصيل كما رأى. الآن الكلام اللي بيصير بالعادة في بلدنا، يعني يمكن قضية داخلية، يمكن مرته، يمكن مش عارف شو الكلام هذا اللي احنا عارفينه. كل هذه المسوغات ليست بشكل من الأشكال مسوغ واحد، لا عرفي ولا اجتماعي ولا قانوني ولا ديني، يسمح لأي واحد يخرج بسلاحه ويعمل هذا الحدث في الشارع. إذا ما كانش الأمر يعني بينك وبين هذه المرأة وانت حر، لكن الموضوع له علاقة بالأمن العام، والأمن العام في الموضوع لما يكون في حدا ماشي في الشارع ويشوف هذا المشهد، وين الأمن العام؟ وين الأمن العام لهذول المواطنين اللي طالعين معها في السيارة وما بيعرفوا أي شيء وارتفع عليهم السلاح؟ وين الأمن العام؟ يحتاج الأمر إلى متابعة حثيثة. أن رسالتي حقيقة للمواطنين اللي كانوا في السيارة، ما تسكتوا، قدموا بلاغ للشرطة أنه احنا شفنا واحد اثنين ثلاثة وخلص، وقدموا وصفات هذه المرأة، مواصفات هؤلاء المسلحين، وسيتم إن شاء الله متابعة هذا الأمر. حتى وإن كانت هاشوفوا كلام، حتى وإن كانت هذه المرأة عميلة، اللي صار هذا مش صح، بيحتاج إلى ضبط، ويحتاج إلى تهذيب، ويحتاج إلى وضعه في سياقه القانوني والرسمي، حتى ما يصيرش بهذه الهرطقة. مش كل واحد عفوا معاه قطعة سلاح وبده يتقاتل هو ومرته ويروح يسحبها بالطريقة هذه، ما بينفع هذا الكلام، ما بينفع يصير فيها في الشارع شارعنا الفلسطيني الغزي هذا الشكل من الأشكال. زي كمان ما بينفع كل يوم والتاني نصحى على حادثة قتل هنا ومقتل مواطن هنا ومقتل عجوزة هناك عشان نسرق شوية صيغ الذهب ولا ما بعرف شو. ما بعرف أنا الشاب حتى وإن ضاقت به السبل، حتى وإن تقطعت به كل يعني أسباب الرزق والحال، ما بيصل فيه الحال 1% 1% إنه يفكر يروح يسرق أو يقتل. وأكثر شغلة طبعا مبررة بسمعها يومين هدول من بعض المتفلسفين والمتفزلقين، إنه في الآخر ما راح يقتل، هو راح يسرق، هو ما راح يقتل راح يسرق. عارفين أكبر يعني من الذنوب التي الله سبحانه وتعالى رفعها عن المؤمنين؟ الكذب. شو الكذب؟ قال المؤمن ممكن يزني يزني، ممكن يسرق يسرق، طب ليش لا يكذب؟ لأنه الكذب بالمناسبة مفتاح لكل هذه المشاكل. أول ما تبلش تكذب تستصغر هذا الذنب، إنه يعني عادي كذبة مش مشكلة، تبدأ بعدك تستكبرها شوي 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 لأنت عامل الكبيرة الكبيرة على الآخر وأنت قاعد بتكذب. فالكذب بحد ذاته مدخل لكل هذه المصائب، لكل هذه المصائب. ففي النهاية بلاش نصغر القضايا، وبلاش نقول إنه لا هو راح في الآخر يسرق له شغلة صغيرة وما كانش نيته يقتل، بس هي اعترضت وهو حاول بس يسكتها فلقاها فرطت في إيده. في النهاية اللي داخل يعمل صغيرة داخل يعمل كبيرة، لأنه ما حطش ربنا سبحانه وتعالى أمام عينيه، ما قالش إنه في محاسب هو الله سبحانه وتعالى. اللي بيخلي ربنا سبحانه وتعالى أصغر الناظرين إليه سيبقى صغيرا في هذه الدنيا إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. طيب يعني الإفادة اللي بتجيني الآن من زميلنا اللي كان إنه ما كان حدا بس السواق وهي كانت قاعدة ورا، يعني في مواطن كان مع هذه الفتاة قبل أن تهجم عليها السيارة. طبعا التفاصيل في النهاية أنا مش بالمناسبة مش مع قاعدة يعني الله يستر وخلينا مسكرين، ربنا بستر إن شاء الله تعالى، بس اللي صار حدث يحتاج إلى وقفة، شو ما كان الحدث هذا بيحتاج إلى وقفة عشان ما يتكررش، حتى وإن كانت ملامة، حتى وإن كانت محقوقة، حتى وحتى شو ما كانت التفاصيل في هذا الإطار. أنا بدي أشاركوا حقيقة إنه من الساعة 8 صباحا وحتى اللحظة يعني قبل ما أطلع على الهواء معاكم بخمس دقائق كنت في جولة مع الطب الوقائي التابع لوزارة الاقتصاد، مع مباحث التموين ومع الإخوة جميعا على عدد من المطاعم والمصانع والمخابز، وإن شاء الله يوم السبت هتسمعوا حلقة مسجلة كاملة عن هذه الجولة بتفاصيلها. وحقيقة أنا بدي أوجه التحية إذا كانوا بيسمعوني الآن هم ما زالوا في جولتهم، يعني إحنا استقطعنا البرنامج وحنرجع نكمل معهم الجولة إن شاء الله تعالى، بدي أوجه لهم التحية على جهدهم وعطائهم وعملهم الكبير جدا جدا جدا، حثيثون في العمل، دقيقون جدا، ما بيتورعوا في انتقاد أي شيء، ما بيتورعوا في فحص أي شيء، علاقاتهم مع أصحاب المطاعم والمصانع طيبة جدا وبيعرفوهم كويس وبينادوا بعض بالكنة وبيمزحوا مع بعض وبينهم علاقات تاريخية قديمة، لكن مع ذلك حريصون ألا يكون هناك خلل 1%. حتى اللحظة بالمناسبة لفنا أكثر من مطعم وأكثر من مصنع، كلها بحمد الله عز وجل مستواها فوق الجيد جدا، لكن الملاحظات الدقيقة التي يبديها هذا الطاقم تدلل على حرصه أن يكون العمل أجود. فأوجه التحية حقيقة للعاملين في الطب الوقائي ومباحث التموين والإخوة الذين يعملون في هذه الآونة بشكل حثيث في جولتهم، كل التحية والتقدير لهم على حرصهم على صحة وسلامة المواطن. طيب الآن مفروض يكون معنا الوكيل المساعد للحكم المحلي المهندس زهدي غريز ومعنا الآن عبر الخط الهاتفي. باش مهندس السلام عليكم ويسعد أوقاتك بالخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حياك الله، أهلا بك معنا. وحقيقة كثرت الشكاوي المتعلقة بالملاعب الخماسية، ويمكن في 30/5 حضرتكم أصدرتوا في وزارة الحكم المحلي تنظيم لساعات العمل، بدأ شهر رمضان لم يكن هناك التزام وتم التجاوز حقيقة، لأنه في النهاية الناس بتلعب بالليل ما كانش تقدر تلعب بالنهار حسب الساعات المعمول بها. فقدنا الاتصال بالمهندس زهدي غريز الوكيل المساعد للحكم المحلي وحيكون معنا بعد لحظات إن شاء الله تعالى. طبعا أنا بدي أكد أنه قبل في شهر رمضان إحنا سعينا في هذا الموضوع في أكثر من بلدية، وكان الكلام أنه يا جماعة يعني مش كل الناس بتقدر تلعب في النهار والناس صاحية لغاية السحور، فتجاوزوا عن هذا الموضوع. ويعني أنا شخصيا كوائل اقتنعت إلى حد ما أنه في هاي رزقتهم، يعني بدك تسكر عليهم شهر من الناس اللي ما بتلعب في النهار بالعكس كانوا بيلعبوا بالليل، هذا الشيء مقنع. لكن الآن خلصنا وفي عنا تنظيم ساعات عمل، ومعنا المهندس زهدي الغريز. باش مهندس السلام عليكم، كنت بسأل الآن عن تنظيم ساعات العمل وشكاوي الناس أنه يمتد لما بعد ساعات العمل، كيف هي متابعتكم لهذا الأمر؟
هو لو حصل انه صار في تعدي على الساعات المسموح بها في العمل في الملاعب الخماسية المنتشرة الان بكثرة، لو حصل وتلقت البلدية اعتراض من المواطنين او اثبات انه بتم التعدي على ساعات العمل، انه البلدية فورا تقوم بعمل لازم استدعاء صاحب الملعب والتعامل معها بشكل قانوني، انذار اول انذار ثاني، ممكن يصل إلى حد الإغلاق. يعني جميل. بكل بساطة إحنا يجب علينا أن نحترم القانون.
جميل.
ونحترم المواطن في بيته، لازم المواطن يكون حق أنه يرتاح في بيته بعد في بداية ساعات الليل حتى يتهيأ نفسيا وجسمانيا للعمل في صباح اليوم التالي. وبالتالي البلديات تتعامل، وفي حال رفضت البلدية التعامل وهذا حدث ربما يكون نادر صحيح، نحن في الحكم المحلي نقوم بعمل اللازم مع البلدية اللي تحدد وتضبط ساعات العمل حسب قانون اللجنة المركزية. بكل بساطة هذا الجري. لكن برضو من ناحية أخرى يعني إحنا بدنا نوجه لذلك والمواطنين إنه الملاعب المنتشرة الآن بكثرة صحيح في مختلف قطاع غزة هي ظاهرة صحية.
تمام.
بدل أبنائنا العاطلين عن العمل ويعيشوا ضغط نفسي وضغط اقتصادي وضغط اجتماعي، بدل ما توجهوا توجهات خاطئة، فإنه هذه الملاعب تفيد خانة مهمة جدا، بحيث أنه بتم تفريغ طاقات الشباب في الملاعب وممارسة الرياضة بدل ممارسة أي ممارسات أخرى خاطئة. هذا يعني جانب مهم، يعني نحن في الحكم المحلي والبلديات والأخوة المواطنين، معظم الأخوة المواطنين ينظرون إلى الملاعب شيء إيجابي جدا نحو الشباب العاطل عن العمل وهو الشباب غير العاطل عن العمل. ومع ذلك فإننا نحاول أن نضبط الأمور بحيث أنه برضو من حق المواطن أن يشتري في بيته، وبالتالي هي معادلة الظاهر أنه فيها تعارض لكن هي عمليا ليس فيها تعارض. يعني علشان يتم تفريغ طاقات الشباب
تمام
من المغرب إلى الساعة 11 إلى ثلاث ساعات، ولو بدأنا قبل المغرب بساعة بصير أربع ساعات، ولو تجاوز ولو حصل تجاوز نص ساعة يعني مش حاجة كبيرة. لكن نحن زي ما قلت لك نحترم القرار الصادر من اللجنة المركزية ونعمل على ضبط عدد ساعات العمل. إذا كان هناك جيران للملاعب ممكن أن يتعدد، وأي أخ مواطن لو حصل أن البلدية لم تستجيب له بإمكانه يتوجه لوزارة الحصن المحلي، ونحن نتعامل مع الموضوع بكل جدية.
طيب باش مهندس خليك معي إذا سمحت على الخط الهاتفي. معي الآن المواطن محمود الشطلي، هو عضو اللجنة المشكلة للملاعب في محافظة الوسطى. أخ محمود السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ وائل.
حياك الله. أنا يعني بعرف أن أنتوا اجتهدتوا في موضوع الملاعب في الوسطى بشكل كبير جدا، حدثنا شو اللي صار عشان المهندس زهدي بيحكي أنه مفروض إذا البلدية ما تعاملت مع الشكوى وزارة الحكم المحلي تقوم بتنفيذ هذه الشكوى. تفضل.
نعم حياك الله. حقيقة أستاذ وائل أول شكر موصول يعني لحضرتك ولصوت الناس على متابعتك لمشاكل الناس وهمومها.
حياك الله.
حقيقة موضوع الملاعب الخماسية هي ظاهرة جديدة في غزة، وأنا وإخوة إلي في خان يونس والقرارة وفي مختلف المناطق شكلنا لجنة من المواطنين وتابعنا هذا الموضوع من اللحظة الأولى مع الحكم المحلي، وفي عنا عدة عرائض مدونة عندهم حتى نصل إلى اتفاق أو إلى قانون ينصفنا وينصف برضه الإخوة إدارات الملاعب، وبرضه ما نكونش إحنا معوقة على الإخوة اللاعبين واللي حابين يلعبوا رياضة. وفضل الله سبحانه وتعالى تعاونت أيضا اللجنة القانونية في التشريع معنا وتوصلنا إلى قانون نسبيا منصف، ورضينا بهذا القانون حقيقة. يعني أنا على متابعة كاملة لهذا القانون مع خان يونس والقرارة ودير البلح، وكلهم ملتزمون تماما بهذا القانون حسب متابعتي مع الإخوة. حقيقة أنا يعني وللأسف الشديد إلا بلدية المصيرات عملت استثناء في رمضان وفتحت المجال طول الليل، وقلنا ماشي يا أخ أبو يوسف أبو شكيان في رمضان جو ثاني فيش مشكلة. تم لقاء مع أبو يوسف أبو شكيان وعد بعد رمضان مباشرة أنه يلتزم بالقانون وبالمواعيد الموجودة في القانون، لكن للأسف الشديد تجاوزها أبو يوسف أبو شكيان وتواصلت أنا معه أكثر من مرة وقال خيرا إن شاء الله، لكن ما فيش إجراءات عملية نهائيا، وقال أنا اللي بحدد الوقت مش القانون اللي بحدد الوقت. قلنا له لا في قانون يضبط الجميع، قال لا أنا اللي بحدد الوقت. ولحد الآن بلدية المصيرات وللأسف الشديد أستاذ وائل تتجاوز القانون والملاعب مفتوحة للساعة 1 في الليل 12 ل 1 في الليل، بعض الملاعب تلعب وأصوات اللاعبين والتسفير يعني حتى صفار بعد الساعة 1 في الليل أو بعد الساعة 12 كمان. والله يا أستاذ وائل أنا شخصيا حرمت من صلاة الفجر عدة أيام بسبب أني أنا مش لاقي وقت أنام في الليل، عملي صرت برضو بتأخر عليه مش لاقي وقت أنام في الليل. فإحنا أنتوا بارك الله فيكم وصلت يعني حلقة وصل ذهبية بيننا وبين الحكم المحلي بيننا آلية، يعني المطلوب بيننا آلية يعني سريعة للتعامل مع هذه التجاوزات. يعني لما أروح لأخونا الوكيل المساعد بارك الله فيه زهد الغريز أو أستاذ غسان الوحيدة يتعاملوا معنا، إحنا كمواطنين إحنا مظلومين إحنا مجار علينا، والله بدنا نبيع دورنا وبدنا نطلع، إحنا مش ضد اللعب لكن هون وهون يعني خذوا ليلك لا ضرر ولا ضرار العبوا، لكن الساعة 11 بكفي يعني.
طب أستاذ محمود أنت رحت على الحكم المحلي، عفوا رحت على الحكم المحلي يا أستاذ محمود
وضبط هذه العملية، احنا للساعة 11 راضين وسكتين ما فيش لنا مشكلة،
هو القانون فعلا
للساعة 11 والله قلق والله حالي قلق.
طيب باش مهندس زهدي غريز، يعني الآن بيحكي المواطن أنه عندنا في بلدية النصيرات، وأنا شخصيا يمكن رحت على زيارة على البلدية وقال لي أنه بعد العيد حنلتزم، وفعلا حتى اللحظة ما فيش التزام بعد العيد. الآن طالما رئيس البلدية الآن يرى بأنه لا هو الذي يحدد الوقت كما يقول بالنص محمود الشطري، ما هو الإجراء المطلوب من قبلكم لضبط هذه الحالة؟
صحيح احنا لدينا علم أيوة. أنه كل الملاعب الخماسية لديها التزام حديدي بضبط العمل في الملاعب الخماسية لحد الساعة 11 أيام. في الصيف تحديدا في رمضان حصلت بعض التجاوزات صحيح، لكن احنا لم تصلنا اي شكوى انه كل طيارات بتم التجاوز الى ساعات متاخره الى هذا العمل، او في استثناء حصل في شهر رمضان. لكن مع سماعنا لشكوى الاخ محمود الشطلي فاننا نتواجد، انا شخصيا سأتحدث مع اخونا ابو يوسف رئيس بلديه المطيرات لكي يعاود الالتزام بالنظام الموقع من اللجنه المركزيه بخصوص تحديد ساعات عمل الملاعب الخماسيه.
الله يرحمه.
انا شخصيا ساتحدث معه ان شاء الله من اجل الالتزام، يجب على البلديات الالتزام.
طيب انا خليك معي بس اذا سمحت باشمهندس، لانه في كمان شكوى من منطقه اخرى يبدو. السلام عليكم.
عليكم السلام اخوان،
حياك الله. مين
معنا؟ انا من معسكر المغازي.
أيوة.
وانا شكيت للشرطه المعسكرات والبلديه ولشرطه دير البلح المحافظه، وعملت شكوى كمان فوق القرار، ولا واحد صار يقولوا لي فيش اللي انت بتتصل، بدناش ان فيش اي نظام يحدد ساعات العمل، وبطلوا يردوا علي بالمره ولا يدوروا علينا.
طيب ايش اللي بصير معك عفوا؟ مين معي اول؟ مين معي؟
ابو العبد المسلم. اللي بصير معي بضل الملعب شغال لتنتين ولتلاتة، يوم من يوم 30/5 لليوم ولا يوم التزموا بالقرار.
طيب ابو العبد المسلم ايش اسم الملعب عفوا؟
نعم،
ايش اسم الملعب؟
نضال ابو حسنين، نضال احمد سليمان ابو حسنين.
في المغازي؟
من المغازي الطريق المقصورة.
مش ملتزم بالملعب. اتواصلت مع رئيس البلدية.
40 متر الملعب.
اتواصلت مع رئيس البلدية بعد العيد.
ولا النجار ولا هو مدور على ملعب ولا البلدية مدور على ملعب، بالعكس مأيدينه ومعطينه قرار يشتغل زي ما بده.
هذا الملعب الوحيد في المغازي اللي بيشتغل هذا الوقت؟
في ملعب الثاني عند الموقع كتيبة 13، هذا بعيد حوالي 300 متر عنا.
طيب.
يعني تغابينا عنه في البداية، راح عملوا لنا ملعب ثاني، عملنا شكوى عليه من البداية من يوم تجرافة خشة المغازي.
طيب.
وإحنا عملوا لنا عملنا عليه شكوى والنجار حط الشكوى في الدرج.
ماشي يا ابو العبد. باشمهندس زهدي، الان في عندي شكوى ثانيه بخصوص ملعب بيعود لنضال ابو حسنين في المغازي، فاصبح عندنا شكوتين، وانا يعني شخصيا حتواصل معك خلال الاسبوع المقبل ان شاء الله تكون تابعت هذا الامر، وبشاكر لك انه تواصل مع رئيس بلديه المغازي ورئيس بلديه النصيرات، ويعني توصلهم صوره شكوى المواطنين هذه اذا سمحت رجاء.
تعال، انا سمعت شكوى الاخ نضال من المغازي. وأنا أعلم إنه الملعبين الوحيدات الخماسيات في المغازي تقع على يسار الطريق المكسورة.
صحيح.
الشمالي يعني المدخل الشمالي للمغازي في أرض أبو زايد على أبو مجيد عفوا. وهذه المنطقة بعيدة عن السكان، يعني على الأقل في تقديري ربما تكون أقل مسافة تزيد عن 300 متر بقليل بين الملاعب، وأقل بيت مجاور.
أنا يعني
وما ذلك وما ذلك، فإننا سنأخذ يعني الشكوى بجدية وسنتعامل معها بخصوص شكوى طول الأخ نضال أبو حسنين إن شاء الله في المغازي.
نعم.
وسأرسل المندوبنا المغازي للإطلاع عن كثب عن بيته والملعب والمسافة وهل صحيح، وفي كل الأحوال فإنه إذا كان قريب من البيت بمعنى المسافات حسب قرار اللجنة المركزية، فإنه يجب على صاحب الملعب الالتزام بالنظام عبر البلدية إن شاء الله.
إن شاء الله. أشكرك. نعم، أشكرك جزيلا على هذا الحديث المهندس زهري غريز الوكيل المساعد للحكم المحلي. إن شاء الله الأسبوع المقبل نتابع وإياك ما الذي حدث بالتفصيل في هذه القضية. شكرا لمحمود الشطري وابو عبد المسلم اللذين اتصلا مباشرة وقدما الشكوى على الهواء، حتى يكون يعني تكون هذه الشكوى إن شاء الله تعالى يعني ملزمة إن شاء الله أيضا لوزارة الحكم المحلي، بأنه هاي شكوى الآن أصبحت البلديات ربما لم تعر الأمر اهتماما أو أنها غير مش فضيالها على الأقل في الوقت الحالي، فطنشت الموضوع. لكن هذا الموضوع يمكن احنا بنحكي فيه من قبل رمضان، وشكل مشكلة كبيرة عند الإخوة في الأماكن السكنية، فيحتاج إلى ضبط. مرة تانية، وجود هذه الملاعب الخماسية هو أمر صحي جدا راقي جدا، لكن يحتاج إلى ضبط بما يتناسب مع أوقات حياة المواطن. القضية الثانية أو الثالثة عفوا اللي أنا بدي أحكي فيها اليوم مستمعينا الكرام، هو موضوع خاص له علاقة بوكالة غوث ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، عن إعلان لوظيفة مدرب فني ميكانيكا تقدم لها عدد كبير من المواطنين، المختصين طبعا. فالمهم اكتشفوا انه الامتحان له علاقة بشخص يعني بشيء تاني ملوش علاقة بالميكانيكا خالص. واغلبهم يعني 36 شخص قدموا اوراق امتحانات بعد 5 دقايق وقالوا هذا مش امتحان ميكانيكا خالص ملوش علاقة. طبعا في ثاني يوم تم توظيف فلان الفلاني في الوظيفة. كيف ليش بقديش ما حدش بيعرف. وصلتنا شكوى من عدد من المهندسين المختصين مهندسين ميكانيكا وطلبوا انهم يخرجوا على وائل الحديث عن هذا الموضوع. بالمناسبة في منهم حملة بكالوريوس دكتوراه وماجستير تقدموا لهذه الوظيفة. كانت عنوان وظيفة مدرب فني ميكانيكا. خلينا الآن نأخذ معنا عبر الخط الهاتفي واحد من هؤلاء الذين تقدموا الوظيفة والمشتكين هو المهندس أحمد صوان. أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله. بدي تخرفنا هيك والناس كمان شو اللي صار بالضبط معاكم في اختبار الجي تي سي.
تمام. أول شيء يعطيكم العافية وحياكم الله حياكم الله على جهودكم المبذولة في نشر القضايا المهمة الخاصة بالشباب. بالنسبة للحصة المبارح يعني إحنا توجهنا امتحان مركز التدريب غزة اللي هو الجي تي سي غزة تريننج سنتر. هلا هم الوكالة أعلنت الامتحان التوظيف قبل شهر ونصف عبر خلال صفحتهم الرسمية بأنهم بحاجة لمدرب فني ميكانيكا. تمام. وقرينا احنا الجوب ديسكريبشن اللي هو الوصف الوظيفة فلقينا انه هو يعني مش بحاجة الى بعض التخصصات الكهربائية اللي هو يعني هي بشكل عام بدون خبرات بدون اي شيء. فتقدمنا للوظيفة قبل شهر ونصف والحمد لله رب العالمين يعني جاءت الموافقة للامتحان التحريري الكتابي بدخول هذا الامتحان. فتجهزنا لهذا الامتحان ودرسنا بشكل عام مواد ميكانيكا بناء انه هم بحاجة لمدرب فني ميكانيكا. تمام. بعد ما احنا دخلنا قاعة الامتحان تفاجأنا يعني انه في البداية الصفحة واجهة الامتحان مكتوب عليها مدرب فني فجايين كلمة ميكانيكا. فاحنا استفسرنا قلنا لهم يعني هذا الامتحان إلنا ولا يعني انتوا غلطانين جايبين الامتحان من هان ولا هان. قلنا يعني هذا إلكم. فتحنا الصفحة الثانية مكتوب تكنيكال انستراكتور يعني نفس الموضوع يعني مدرب ميكانيك مدرب عفوا فني. طيب دخلنا الصفحات قال الامتحان 3 ساعات و18 صفحة. فتحنا من الصفحة الأولى ل 18 ولا علاقة له بالميكانيك بتاتا كله مواد كهرباء ومواد خاصة بموضوع الميكاترونكس وموضوع اللي هي خاصة بالمواد الكهربائية الفنية.
طيب.
فاستفسرنا يعني بعد دقيقتين من الامتحان جميع المتقدمين أو أغلبهم يعني بتقدر تقول 20 مهندس كلهم مهندسين ميكانيك ولهم خبرة كبيرة يعني موجود في منهم 10 سنوات 11 سنة موجود معنا في الامتحان. فاعترضنا يعني قلنا لهم هذول الامتحان مش إلنا يعني ولا سؤال نعرف فيه ولا إشي ولا عمنا شفناهم كمان هيك أسئلة. فقالونا رجعوا استفسروا يعني قال لا يا عمي هذا الامتحان إلكم وانت حاولوا تجاوبوا يعني حاولوا هذه المسابقة. قال يا عمي المسابقة بتكون في إشي من مجالنا يعني إشي تخصصنا. فللأسف يعني كملنا الشغل وكملنا الامتحان. قلنا إحنا مش هنقدر نكمل الامتحان لن نطلع من قاعة الامتحان طوعاً الآن مش نقدم الامتحان. فقال لا أو استنى بدنا نجيب مديرة التوظيف وفي الوكالة وتشوف شو الموضوع. إجت وللأسف يعني كردها يعني بشكل بسيط لكن ما قدرتش تجاوب على أسئلتنا. رسالتنا هو إحنا معلمين مدرس فني. قلنا لا مش صحيح لأنه إحنا وصلتنا رسالة مكتوب عليها أحمد عبد الله صوان ندعو لحضور الامتحان التحريري مدرس فني ميكانيكا وحاطين جزئين لميكانيكا. قلنا لهم يعني انتوا لو مش حاطين ميكانيك كان ممكن لكم حقيه يعني انتوا الان ضعاء امام الكل يعني في هذا الاعتراض لكن انتوا حاطين ميكانيك وللاسف احنا مش هنقدم الامتحان بكذا. فخرج من القاعه بعد ربع ساعه اكثر من 17 مهندس بدون ما يقدموا ولا كلمه في الامتحان بكذا. وللاسف خرجنا وتقدمنا بشكوى ضد الجي تي سي لكن لعل وعسى يعني انت ما تصلش يمكن يحطوا هان ولا هان. لكن الإشارة في هذا الموضوع انه كان في شخص موجود في القاعة كان اسمه موجود على كتب كنا احنا نقراها لما قدمنا للامتحان. كان في كتب مرجعيات يعني للجي تي سي حبينا نقراها نتعرف عليها من ضمنهم اسم شخص كان موجود في الامتحان في قاعة التدريب في قاعة الامتحان عفوا. فسألنا يعني قلنا لهم طب هذا ايش نعمل قاعد معنا يعني الاصل اسمه موجود وهو الوحيد اللي يكتب قاعد بحل في الامتحان. يعني تفاجأنا انه هو الامتحان معمول له يعني هاي الفكرة انه ليش انتم مخصصين كل الاوقات يعني كل الامتحان كهرباء مش جايبين ميكانيك ولما نحن جينا على المكان صاروا يقولوا لا يا عم الامتحان مختلط بشكل ميكانيك وكهرباء هو ولا سؤال ميكانيك. يعني احنا كل الموجودين مخلصين بكالوريوس ميكانيك وفي منه ماجستير ميكانيك وللاسف كان موجود دكتوراه كمان ميكانيك موجود في المكان اني جاي اقدم الامتحان الوظيفه، لكن طلعنا من الامتحان دون الاجابه على اي سؤال من اسئله الوكاله، وهذا كان يعني شيء يعني يحزننا ان احنا ضيعنا وقت ودرسنا الامتحان ودون حتى ما طلعوش على كلمه ميكانيك بتاتا في هذا الامتحان.
طيب الان يعني بعد كل هذه الاجراءات انتوا شو اللي حتعملوا ولا خلاص سلمتوا ورقكم
وحسن؟ قدمنا شكوى بعد ما خرجنا من الامتحان، شكوى لمديرة التوظيف الوكالة انه هذا الامتحان مش لنا، وتقدم هذه الشكوى اكثر من 17 مهندس توقعاتهم ووجهناها لهم، لكن يعني لحتى الان ما اجاش لا رد لا قبول ولا رفض لهذه الشكوى، لكن احنا حنتبع الموضوع بشكل عام مع وكاله الغوث، يعني ان شاء الله توصل لمدير عمليه الوكاله. احنا بالاخير بدناش نقدم امتحان ولا بدنا نعمل، لكن هذه رساله للكل. يعني انا لي اخو اكبر مني سنتين مهندس مدني كان يقدم امتحانات في الوكاله في بلديه غزه حتى كمان، كان يروح من الامتحان يقول والله معلنين عن الوظيفه مهندس مدني، النازيين هم مثلا جوا الامتحان منوش دخل في الهندسه المدنيه بتاتا، كنت اقول يعني معقول بيصير هيك كلام؟ لما انا صار هذا الظرف معي تاكدت من صدق كلامه بشكل كامل، يعني هو بيعلن عن وظائف محدده، يعني لشخص كان يشتغل عندهم خلص عقده وبدهم يعملوا له تجديد للعقد، بدهم يعملوا تجديد للعقد بشكل رسمي وبشكل مؤدب، وقدام الناس انه احنا هنا اعلنا وظيفه مهندس او اعلنا وظيفه مثلا، وهو الشخص هو نفسه بيكملوا له بيجددوا له العقد. يعني انا الان متحفظ على الاسم، لكن باذن الله بعد ما اخلص تصليح الامتحانات احط اسمه، وانا عارف اسمه موجود يعني مين اللي كان جوا القاعه، وهو الوحيد اللي حياخذوه، يعني هو الوحيد اللي قدم بشكل كامل وكان شغال عندهم بعقد وخلص عقده والان بيقدم امتحان معنا عشان يجددوا له العقد.
طيب تاكد يا احمد ان احنا حنتابع واياك ان شاء الله كمان هذا الموضوع حتى ننصف وحتى لا يتكرر مثل هذا التلاعب ايضا في امتحانات التوظيف اللي مش موجوده في الوكاله، موجوده في كثير من القطاعات الرسمية وغير الرسمية الخاصة والحكومية وإلى آخر ذلك. شكرا لك مهندس أحمد صوان في هذه الشكوى التي قدمتها لنا على الهواء. معي الآن الشابة شيرين البطريخي. شيرين السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية يا شيرين. أنا بدي بس بعرف أنه أنت شوي تعبانة لكن بدي أكي ترفع صوتك شوي. شيرين كم يوم إليك مضربة عن الطعام حتى الآن؟
اليوم السادس.
اليوم السادس.
أيوه.
طيب ومرة تانية بدي أنا مراعي أنك لك ست أيام ما بتاكلي، بس بدي أياك ترفع صوتك قليلا إذا سمحت إلي وتحكي لي. شيرين بدي تحكي لي الآن شو اللي صار معك وشو اللي خلاك تصل إلى مرحلة أنه أنت تضرب عن الطعام، شو اللي بدك إياه؟
صار معي لازم لابد أفضل الخزان صادق على الآخر طفح الكيل لله.
من شو طفح الكيل يا شيرين؟
شو طفح الكيل؟ ايش هو طفح الكيل؟ يعني الوضع اللي احنا فيه ما في وظائف، انا عميد ما في، يعني وضع سيء طرف جماعة الناس مش برضه، يعني وضع غسل في شريك لفريق بسلك، انا ما بحكي من نفسي بس انا بحكي من نفسي صغار ناس ثلاث ظروف سيء او اسفل ورجينا يعني الشخص المضبوط واحد على واحد بيختلف، يعني باليوم ممكن يكون ألف الشرجين تعبانين بس الفيديو يستقويهم، بس أنا عفوا ضيفة في بيت خالي.
أنت ضيفة في بيت خالك. طبعا شيرين أنا بس بدي أقاطعك شوي عشان برضو الناس يمكن ما شرحت لها قضية شيرين. شيرين مضربة عن الطعام حتى يتوفر لها عمل، هي خريجة دراسات إسلامية في 2005 وهي زي ما حكت الآن ضيفة في بيت خالها، يعني ملهاش بيت. أنت معيلة لحدا يا شيرين؟ تصرفي على حدا؟ يعني في حدا انت معيله في البيت؟
مكتمل.
انت معيله لحدا؟ يعني انت فعليا بتصرفي على حدا؟
لا انا وامي عند خالي بيصرف علينا.
انت وامك عند خالك. طيب اكيد رحتي على مؤسسات، اكيد رحتي على وكاله، على حكومه، طلبتي وظائف؟
طبعا 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 ما سويت اي جهه الا رحت عليها.
طب ما دخلت امتحانات توظيف؟ عفوا انا اسف السؤال،
سلام.
ما دخلتيش امتحانات توظيف، اختبارات توظيف اللي بتعقد كل سنة هاي؟
كل سنة بأدخل امتحانات توظيف من 11 سنة وأنا بأخذ هذه التجربة المريرة في أي سواء حكومة أو وكالة أو مدرسة. بالنسبة الوكالة أنا صلت اعتراضاتي دائما كل تجدد كتب الشكاوى إنه امتحاناتهم معقدة وتعجيزية وغير منطقية، من 100 سؤال يجب أن يتجاوب على 10 بالضبط.
طيب.
اللي بتحس إنه فعلا من تخصصه الباقي لا مش عارف من وين.
يعني أنت خدت مع امتحان الوكالة على هذا الكلام أكثر من مرة.
بقول لك 11 سنة.
11 سنة وانت بتخذ امتحانات الوكالة، وعفوا أنا آسف، يعني ولا مرة قدرت تفهم طريقة امتحانات الوكالة وتقدم امتحان بجدارة وتاخذ من الأوائل؟
أي جدارة وأي طريقة أفهمها، وهم أساسا اللي بيوضع الامتحان لسه أعرف هل هم من غزة ولا من كريمها جد. هذا السؤال أنا سألت للموظفة تحتكاوة هنا، قلت لها أنا لسه أفهم اللي بيخط الامتحان هو من غزة ولا من برة. قلت لي بعرف هذا الإشي وهو صعبة جدا، فشايف ايه بيجي حولت لها وانا شو ضمنني وانا شو يعني انا اللي بقدر احصل عليه نماذج كتب امتحانات من هان ما بخلي جهدي من مرة ما بغسر بزيد يعني لدرجة انه قراطين عندي بدرس بدل الدراسة للامتحان هل يعقل؟ ما حدا بيصدق. فأبدأ الدراسة للامتحان من شهر فبراير لحد ما يبدأ في حزيران او في مايو في اخر مايو وعلى الفاضي. يعني أنا ما بعرف مين بيجيبوا هذول الأسئلة، ممكن يكون إنهم أقارب الله أعلم بيعطوهم نمط أسئلة ما بعرف، كل واحد لمن دله.
طيب شيرين، أنت مش الحالة الوحيدة اللي موجودة في قطاع غزة، يعني إحنا بنحكي عن خليني أوصل صورتي عشان أنت تحكي اللي عندك. الآن إحنا في عنا خريجين متعطلين عن العمل يعني بعشرات الآلاف، كلهم شباب وكلهم بنات وكلهم نفسهم يفتحوا بيت ونفسهم يكون عندهم دخل ونفسهم يكونوا متوظفين بالشهادات اللي أخذوها. شو اللي بيخلي شيرين تحس إنه قضيتها مختلفة قليلا عن باقي المتخرجين المتعطلين؟
أنا قلت لك يا أخي يعني آلاف المتخرجين ومفتحين بيوت وكذا وكذا، أمثلك شوية شوية. بالنسبة للشاب حتى لو كان وضعه صعب فاتح بيت وإيجار، أحكي لك بيقدر يدفع أي بصرة، بيقدر يعمل أي شيء. هذا ده بالآخر راجل بيتحمل وبيقدر يكرز في مكان يشتغل فيه، بس أنا للأسف لا. بالنسبة للبنات نفس الشيء، ممكن يكون لها أخ أب أم عفوا عم أي حد يحتويها، بالنهاية كلهم بيتين في بيت سواء كان ملك أو إيجار بيت إلهم، يعني بخصهم. أنا في بيت اللي أنا موجودة فيه يعني بيت خالي، بالنهاية أنا طالعة منه، أنا ضيفة مؤقتة فيه، أنا هو كان داخل ورا وظيفة.
طيب أنا فهمت الكلام يا شيرين، وفهمت أنه أنت في الآخر كرامتك كشخص يعني كشخص متعلمة وفاهمة حابة أنه فعلا تكوني بالتعب اللي تعبتيه في حياتك الجامعية والتعليمية تعملي إشي لوالدتك وتعملي حاجة لنفسك وما تضلي عالة على ناس تانيين. طبعا هم مستقبلينك على الرحب والسعة وما فيش عندهم مشكلة، لكن في الآخر ما حابة تكوني عالة على حدا، وحابة تكون عندك استقلالية وتاخدي والدتك كمان. فهذه الاستقلالية زي ما شافتك بتكبري وبتتعلمي كمان تشوف منك هذا الإنجاز في حياتها إن شاء الله بعد وخلال عمرها الطويل إن شاء الله. صح هذا الكلام هيك؟ طيب يا شيرين أنا بدي أشكرك لحد هنا لأنه الوقت دهمنا، لكن أنا شيرين البطريخي ونوه أنها مضربة عن الطعام اليوم السادس على التوالي، فعليا لا تأكل شيئا، وقضيتها هي قضية عشرات الألاف من الشباب، لكن ربما يميزها هذه الحالة الإنسانية وهذه اللمحة اللي موجودة عند شيرين بهمة عالية، بدهاش تكون عالة حتى على بيت خالها اللي مستوعبينها، وبدها تأخذ إمها وتطلع في بيت لحالها يكون لها مصدر دخل ولو بسيط. شيرين البطريخي اللي حب يسأل عنها اللي حب يساعدها بالتأكيد قادرين تصلوا لها بكل الطرق المتاحة بكل الوسائل، وإذا كانت في أي مؤسسة الآن بتسمعنا شيرين حاصلة على عدد من الشهادات مش شهادة واحدة، وبعدين هي أصلا خريجة دراسة إسلامية من 2005، يعني في تقريبا 10-11 سنة خريجة قبل ذلك، وخلالها فترة كمان أخذت من التدريب وإلى آخر ذلك، ويمكن ماخذة شهادات ثانية. بكل الأحوال هذه الحالة موجودة، وهناك أيضا عدد كبير من الشباب والفتيات المتعطرين عن العمل نتيجة لهذه الحالة من الركود الاقتصادي الموجودة في البلد وندرة فرص العمل بل وشحها وربما غيابها وذهابها وعدميتها. أتمنى أن يجد هؤلاء الشباب فرصة لمن يقف بجوارهم، أتمنى أن تجد شيرين أيضا فرصة لمن يجد بجوارها أيضا. ونوه للسادة المستمعين جميعا بأننا تمام 12:00 ظهرا يعني بعد 10 دقائق سننقطع عن البث عبر أثير إذاعة صوت الأقصى لأعمال صيانة، وبعدها إن شاء الله تعالى نعود. أوجه لكم التحية باسم الفريق العامل، من الإعداد محمد النخالة، من الهندسة الإذاعية محمود أبو عمشة، وتنفيذ والإخراج لحسام مقداد، وتحياتي لكم من وراء الميكروفون وائل يوسف جروان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.